بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه باب 9، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة.
هذا الباب أورده الإمام البخاري على هيئة صيغة السؤال، بمعنى هل يجوز فعل ذلك أو لا يجوز. ومجمل ما أورده في الباب من أحاديث موصولة وأحاديث معلقة أن من أهل العلم من فعل ذلك، وأن هذا الفعل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم تارة ولم يقع تارة، فكأن الجواب أن هذا الفعل مما يجوز، كما أشار إلى ذلك الشراح ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله.
حديث 262، قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده،
يعني قبل أن يدخلها الإناء. وهذا هو الأغلب في فعله عليه الصلاة والسلام، وذلك للإخبار عنه بصيغة كان يفعل، التي تدل على الاستمرار وعلى التكرار. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد، وهو ابن زيد.
المراد بحماد هنا شيخ مسدد وابن زيد، ذلك لأن هناك من الرواة من اسمه حماد وهو حماد بن سلمة، لكن مسددا لم يروي عنه، ولذلك حمل على أنه حماد بن زيد. نعم.
ولم يسمع من حماد بن سلمة،
يعني مسدد.
وهشام هو ابن عروة،
يروي عن خالته عائشة رضي الله عنها.
قوله
لأن هشام يروي عن أبيه عن عائشة.
قوله غسل يده، هكذا أورده مختصرا،
ولم يشر إلى أنه أخذ الماء واقترافا من الآنية أو بصب الآنية عليه. نعم.
وقد أخرجه أبو داود تاما عن مسدد بهذا السند، لكن قال يديه بالتثنية،
يعني غسل يديه وليست يده الواحدة. نعم.
وزاد يصب على يده اليمنى،
يعني بطرف الإناء،
أي من الإناء، فيغسل فرجه، يفرغ على شماله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة الحديث. وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن حماد بن زيد، وسيأتي نحوه
وسيأتي نحوه نعم
من وجوه أخر عن هشام في باب تخليل الشعر.
نعم. فالحديث ذكر هنا مختصر، لكن الروايات المفصلة تقول إنه كان يغسل يده بأن يصب من الإناء على يده، فإذا غسلها أدخل يده وأفرغ منها على اليد الثانية، ثم يغسل فرجه، ثم بعد أن يغسل يديه يدخلهما في الإناء. نعم.
قال المهلب: حمل البخاري حديث الباب التي لم يذكر فيها غسل اليدين قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة اليد.
يعني كأن المهلب بن أبي صفرة، وهو أحد شراح البخاري وأحد الذين اختصر البخاري، قال إن هذه الحالة تدل على أن البخاري يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الإناء ما دام تيقن أنهما نظيفتان، ليس بهما قدر وليس بهما جنابة، فيدخل يديه ويأخذ الماء من اليدين، يأخذ الماء من الإناء، وفي حال شكه أو في حال ظهور قدر في يديه كان يميل الإناء فيغسل يده اليمنى، ثم إذا طهرت أدخلها في الإناء وغسل يده اليسرى، ثم يدخلهما الإناء. نعم.
وحديث هشام يعني هذا على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء، فاستعمل من اختلاف الحديثين ما جمع بينهما ونفى التعارض عنهما. انتهى.
يعني المهلب يرى أن هذين الحديثين بينهما تعارض في الظاهر، وأنه يمكن الجمع بينهما، وذلك بالنظر في حال اليدين، فإن كانت اليدين نظيفتين أدخلهما، وإن كان بهما قذر أو نحو ذلك غسلهما قبل أن يدخلهما. نعم.
ويمكن أن يحمل الفعل على الندب والترك على الجواز،
يعني ويمكن أن يحمل الفعل على أنه يندب لمن أراد أن يتوضأ أن يغسل يديه خارج الإناء قبل أن يدخلهما في الإناء، وله أن يدخلهما ولا شيء في ذلك، يعني أن الحالتين، أن كلا الحالتين جائزة.
أو يقال حديث الترك مطلق وحديث الفعل مقيد،
يعني ذاك مطلق في اسم الغسل، وهذا مقيد في حالة ما إذا كان على اليدين قذر، فيحمل المطلق على المقيد، فيقال أنه يجوز للإنسان أن يغسل يديه بأن يغمسهما في الإناء قبل أن يغسلهما خارج الإناء إلا إذا كان اليدين نظيفتين وفي حالة احتمال وجود القذر أو الجنابة أن يغسلهما خارج اليدين أن يغسلهما خارج الإناء ثم يتوضأ. نعم.
أو يقال حديث الترك مطلق وحديث الفعل مقيد
في حالة وجود القذر. نعم.
فيحمل المطلق على المقيد لأن في رواية الفعل زيادة لم تذكر في الأخرى. حديث 263 قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر ابن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة.
نعم يعني بسبب الجنابة. نعم.
وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله
مثل الحديث السابق. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا تقدم في 250 الأطراف 250 261 273 299 5956 7339
يعني في الحديث رواه الإمام البخاري في كتابه في 6 مواضع كررها.
قال المؤلف رحمه الله قوله حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي قوله من جنابة للكشميهني من الجنابة
يعني إما منكرة من جنابة يعني أي جنابة أو من الجنابة المراد بها جنس الجنابة. نعم.
أي لأجل الجنابة
يعني بسبب الجنابة.
قوله وعن عبد الرحمن بن القاسم هو معطوف على قوله شعبة عن أبي بكر ابن حفص
يعني وحدثنا شعبة ثم قال حول السند ثم قال وحدثنا عبد الرحمن يعني متابعا لشعبة. نعم.
فلشعبة فيه إسنادان إلى عائشة حدثه أحد شيوخه به عن عروة
حدثه
فيه إسنادان إلى عائشة حدثه أحد شيخيه
حدث به أحد شيخيه
به عن عروة
يعني أحد شيوخ شعبة حدث به عن عروة. نعم.
والآخر عن القاسم
والآخر عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر فله شيخان وهما عروة ابن الزبير والقاسم ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر. نعم. والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر. نعم.
وقد وهم من زعم أن رواية عبد الرحمن معلقة
وإنما هي مسندة لأن شعبة يرويها بالسند عنه. نعم.
وقد أخرجها أبو نعيم والبيهقي من طريق أبي الوليد بالإسنادين وقال أخرجه البخاري عن أبي الوليد بالإسنادين جميعا
فصرح بأن البخاري تحمل هذا الحديث من طريقين. نعم.
وكذا قال أبو مسعود وغيره من في الأطراف.
أبو مسعود في كتاب الأطراف. نعم.
قوله مثله أي مثل المتن المذكور.
نعم.
وللأصيل بمثله.
والأصيل أحد رواة كتاب البخاري قال بمثله بدلا من قوله مثله. نعم.
بزيادة موحدة في أوله
الباء في كلمة مثله وقال بمثله. نعم.
حديث 264 قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد.
نعم.
زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة
يعني بسبب الجنابة يعني أن الغسل كان بسبب الجنابة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي أيضا وهذا إسناد ثالث له عن شعبة أيضا.
عن شعبة الأول كان عن شعبة عن عروة عن هشام عن عروة عن عائشة والثاني عن شعبة عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق عن عائشة. نعم. وهذا إسناد ثالث. نعم.
في هذا المتن لكن من طريق صحابي آخر
يعتبر شاهد لهذا الحديث. نعم.
وهذا الإسناد بعينه تقدم لمتن آخر في باب علامة الإيمان.
نعم.
قوله والمرأة والمرأة
يعني بالألف واللام المراد به جنس المرأة. نعم.
يجوز فيه الرفع على العطف والنصب
يعني معطوفة على كان النبي يغتسل والمرأة معطوفة على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز أن تأتي منصوبة كان النبي يغتسل مع المرأة. نعم. فالواو للمعية
والنصب على المعية واللام فيها للجنس.
نعم.
قوله زاد مسلم هو ابن إبراهيم وهو من شيوخ البخاري.
نعم.
قوله ووهب زاد الأصيلي وأبو الوقت ابن جرير
يعني هؤلاء الرواة وضحوا من هو وهب الأصيلي
وأبو
الوقت بيّنوا من وهب هذا فقالوا وهب ابن
جرير
ابن جرير. نعم.
أي ابن حازم وبذلك جزم أبو نعيم وغيره ووقع في رواية أبي ذر
وإحدى روايات البخاري. نعم.
ووهيب بالتصغير
جاءت ووهيب بدلا من وهب قال وهيب للتصغير. نعم.
ووهيب وأظنه وهم أو وهما
وأظنه وهم وقع فيه. نعم. أبو ذر
فإن الحديث وجد بعد تتبع كثير من رواية وهيب ابن جرير ولم نجد
من رواية وهب ابن جرير
من رواية وهب ابن جرير ولم نجده من رواية وهيب ابن خالد
فتبين بهذا أن أبا ذر وهم في تسميته بدلا من قوله وهب قال وهيب. نعم.
ووهيب ابن جرير رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو الوليد فزاد في آخره من الجنابة.
عندك ووهيب ولا ووهب؟
ووهب.
نعم.
ووهب بن جرير رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو الوليد
فاتضح أن الصواب هو وهب وليس وهيب. نعم.
فزاد في آخره من الجنابة
يعني بسبب الجنابة.
وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية وهب ابن جرير بدون هذه الزيادة والله أعلم.
فهذه رجحت أن الراوي الصواب أن الصواب هو وهب وليس وهيب.
عشرة باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه.
هذا دليل على أن هذا الفعل مشروع. وإذا اغتسل الإنسان وتوضأ وضوءه للصلاة وأخر غسل الرجلين حتى يفرغ من الغسل يغسلهما بعد أن يفرغ من غسل جميع الجسد. نعم.
حديث 265. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره.
هكذا جاء الرواية بلفظ مذاكير وفي روايات أخرى بلفظ فرج والمراد به شيء واحد وهو الفرج. نعم. وإنما سماه مذاكير مع أن الإنسان له ذكر واحد هذا من باب يعني إطلاق الجمع وإرادة المفرد.
ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا.
محل الشاهد أنه غسل وجهه ويديه ولم يغسل رجليه حتى انتهى من الغسل أفاض الماء على جسده ثم لما انتهى من غسل الجسم غسل رجليه. نعم.
ثم أفرق على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قال المحقق جزاه الله خيرا تقدم في 249 الأطراف 249 257 259 260 266 274 276 281.
فقد أخرجه البخاري يعني في 8 مواضع من كتابه. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله قوله باب تفريق الغسل والوضوء أي جوازه وهو قول الشافعي في الجديد واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه، فمن غسل فقد أتى بما وجب عليه وفرق أو وفرقها أو نسقها،
سواء جمعها أو فرقها، ما دام غسل هذه الأعضاء يعتبر التوضأ. نعم.
ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر رضي الله عنهما،
هذا رأي الإمام الشافعي. نعم.
وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة
وهم من التابعين. نعم.
وقال ربيعة ومالك من تعمد ذلك فعليه الإعادة،
من تعمد التفريق بين غسل الرجلين وغسل بقية أعضاء الوضوء عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى. نعم.
ومن نسي فلا،
هذا قول أتباع التابعين مالك وربيعة بن ربيعة بن عبد الرحمن. نعم.
وعن مالك إن قرب التفريق،
إن قرب،
إن قرب التفريق بنى،
يعني لم يفرق بينهما بزمن طويل حتى يتجف الأعضاء، بنى يعني توضأ أو أعاد الوضوء أو غسل الرجلين ولا يعيد الوضوء. نعم، معنى بنى غسلهما ولا يعيد الوضوء. نعم.
بنى وأطال، وإن أطال أعاد،
وإن أطال التفريق حيث جف بعض الأعضاء يعيد الوضوء مرة أخرى. نعم.
وقال قتادة والأوزاعي لا يعيد إلا إن جف،
يعني إن جفت الأعضاء.
وأجازه النخعي مطلقا في الغسل،
يعني ما دام هو يتوضأ ويغتسل فلا بأس أن يؤخر غسل الرجلين لأن يفرغ من الغسل ثم يغسل رجليه. نعم. وإن طال الوقت.
ذكر جميع ذلك ابن المنذر وقال،
ابن المنذر إنما ذكر هذا في كتابه المشهور، لأن ابن المنذر له كتابان، كتاب الإجماع وكتاب اختلاف آراء العلماء، فهذا في كتابه الخلاف. نعم.
وقال ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة.
نعم. وقال يعني إن إبراهيم يعني من أدلته أن ما عندنا دليل يفرق بين جفاف الأعضاء أو عدم جفافها. نعم.
وقال الطحاوي الجفاف ليس بحديث فين،
الجفاف ليس
بحدث،
نعم ليس بحدث، فينقض الوضوء،
فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة.
نعم، سواء جفت الأعضاء قبل نهاية الوضوء أو بعد نهاية الوضوء. نعم.
قوله ويذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما، ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما،
يعني هذا الحديث المعلق الذي أورده البخاري. أيوة.
هذا الأثر رويناه في الأم،
يعني الإمام الشافعي.
عن مالك عن نافع عنه،
يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
لكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه،
أنه توضأ ولم يغسل رجليه، فلما دخل المسجد مسح على خفيه
ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى، والإسناد صحيح. فيحتمل أنه إنما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى. قال الشافعي: لعله قد جف وضوءه لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما
بأقل
لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد.
نعم، بأقل مدة مما بين السوق والمسجد، يعني المكان اللي توضأ فيه والمكان اللي مسح فيه على خفيه. نعم.
قوله: وحدثنا محمد بن محبوب هو البصيري أو البصري، نعم هو البصري، وعبد الواحد هو ابن زياد البصري، وقد تقدم هذا المتن من رواية موسى ابن إسماعيل عنه في باب الغسل مرة.
نعم.
وسياقهما واحد غالبا، إلا أن في ذلك ثم تحول من مكانه، وفي هذا تنحى من مقامه، وهما بمعنى
واحد، انتقل من موقفه وتنحى من مقامه، المعنى واحد، لكن استنبط منه بعض أهل العلم أنه يجوز الاغتسال قائما لكلمة انتقل من موقعه من موقفه. نعم.
وأبدى الكرماني من هذا احتمال أن يكون اغتسل قائما.
نعم، أن هذا جائز. يعني
11، باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل،
يعني أن هذا من الأفعال الجائزة.
حديث 266. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته.
نعم.
فصب على يده فغسل مرة أو مرتين،
يعني يده.
قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا.
يعني شك هل غسل ثلاث مرات أو مرتين.
ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه. فناولته خرقة فقال بيدي هكذا،
يعني لم يقبلها وردها، اشار بيده يعني لا.
فقال بيدي هكذا ولم يردها
ولم يردها. نعم، ولم يردها يعني لم يأخذها.
قال المحقق جزاه الله خيرا: تقدم في 249 الأطراف، 249، 260، 265، 274، 281
أن يعرضه خمس مرات وكرره.
قوله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب من أفرغ، هذا الباب متقدم عند الأصيل،
يعني في ترتيب الكتاب الأصيلي قدمه قبل الباب قبل هذا، وأصحاب الروايات أخروه فجعلوه في هذا الموضع. نعم،
هذا الباب مقدم عند الأصيلي وابن عساكر على الذي قبله، واعترض على المصنف واعترض على المصنف
يعني على البخاري
بأن الدعوة أعم من الدليل،
يعني دعوة غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء أعم من الدليل الذي أورده، لأن مجرد قوله غسل يديه احتمال أن يكون ذلك فعله لتنظيف اليدين، واحتمال أنه غسلهما بعد أن أدخلهما في الإناء، نعم، قبل أو بعد، نعم.
والجواب أن ذلك في غسل الفرج بالنص.
نعم، الذي ورد بالنص أنه غسل يده ثم أفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى فغسل فرجه، هذا نص في الحديث، لكن مجرد غسله يده قبل أن يدخلها في الإناء ليس فيه نص. نعم،
وفي غيره بما عرف من شأنه أنه كان يحب التيامن كما تقدم،
وهذا يعني من باب الاستنباط.
ومحله هنا فيما إذا كان يغترف من الإناء، قاله الخطابي. قال
والخطابي أحد شراح كتاب الإمام البخاري، لأن له كتاب اسمه إعلاء السنن شرح فيه صحيح البخاري، وكتابه المشهور معالم السنن هذا الذي شرح فيه سنن أبي داود. نعم،
قال فأما إذا كان ضيقا كالقمقم،
فإذا كان الإناء ضيقا كالقمقم يعني الذي فمه ضيق ولا يمكن إدخال اليد فيه، فهنا يتعين أنه يصب من القمقم على يده. نعم،
فإنه يضعه أو يضعه عن يساره ويصب الماء منه على يمينه. قوله حدثنا موسى ابن إسماعيل، تقدم هذا الحديث من روايته أيضا في باب الغسل مرة.
نعم،
لكن شيخه هنا
شيخه هنا
عبد الواحد هناك، أيوه،
أو لكن شيخه هناك
عبد الواحد، وهنا
عبد الواحد. نعم،
أبو عوانة وهو الوضاح البصري،
هذا هو أبو عوانة صاحب المسند، مسند أبي عوانة.
قوله وسترته، زاد ابن فضيل عن الأعمش بثوب والواو فيه حالية،
يعني حال كونه يغتسل سترته رضي الله تعالى عنها.
قوله فصب، قيل هو معطوف على محذوف،
أي فغسل يده بأن ثم أدخل يده في الإناء وصبها على يده الثانية، نعم، أو على فرجه. نعم،
أي فأراد الغسل فكشف رأسه فأخذ الماء فصب على يديه. قاله الكرماني ولا يتعين ما قاله، بل يحتمل أن يكون الوضع معقب بالصب بالصب على ظاهره والإرادة والكشف يمكن كونها واقعا قبل الوضع والأخذ هو عين الصب هنا.
عيد العبارة مرة أخرى.
ولا يتعين ما قاله بل يحتمل أن يكون الوضع معقبا
نعم
معقبا بالصب على ظاهره
نعم
والإرادة والكشف يمكن كونهما واقعا قبل الوضع
يعني
وقعا ويمكن كونهما وقعا قبل الوضع
يعني أنه أراد أن يغتسل وأرادت أن تستره هذه الإرادات كانت مقررة قبل أن يصب على يديه نعم
والأخذ هو عين الصب هنا
فأخذ يعني فصب
والمعنى وضعت له ماء فشرع في الغسل ثم شرحت الصفة
ثم
شرحت الصفة
ثم شرحت
الصفة
أو الصفة صفة الغسل نعم
قوله قال سليمان أي الأعمش والقائل ذلك أبو عوانة
وقائل ذلك أبو عوانة قال سليمان
قوله قال سليمان أي الأعمش والقائل ذلك وقائل ذلك أبو عوانة وفاعل أذكر سالم بن أبي الجعد
نعم يعني أذكر ذلك مرتين أو ثلاثة
وقد تقدم من رواية عبد الواحد وغيره عن الأعمش فغسل يديه مرتين أو ثلاثا
فقال سليمان أو فقال الراوي عنه هل قال ذلك مرتين أو ثلاثة نعم
ولابن فضيل عن الأعمش فصب على يديه ثلاثا
نعم
ولم يشك
نعم
أخرجه أبو عوان في مستخرجه فكان الأعمش فكأن الأعمش كان يشك فيه ثم يعني تذكر
في أنه مرتين أو ثلاثة كان يشك ثم تذكر أن شيخه قال ثلاثا وتأكد ذلك نعم
فجزم لأن سماع ابن فضيل منه متأخر قوله ثم تمضمض وللأصيل مضمض بغير تاء
نعم
قوله وغسل قدميه كذا لأبي ذر وللأكثر فغسل بالفاء
نعم بل بدلا من ثم نعم لأنها تفيد الترتيب مع التعقيب وأما لفظ ثم فتفيد الترتيب مع التراخي نعم
قوله فقال بيده أي أشار وهو من إطلاق القول على الفعل كما تقدم مثله
نعم
قوله ولم يردها
ولم يردها ولم يردها نعم
ولم يردها بضم أوله وإسكان الدال من الإرادة
يعني لم يرد أن يتمسح بها الخرقة التي أعطته رضي الله عنها. نعم.
والأصل يريدها لكن جزم بلم،
لكنه جزم بلم فحذفت الياء فقيل لم يردها أو لم يردها. نعم.
ومن قالها بفتح أوله وتشديد الدال فقد صحف وأفسد المعنى،
يعني من قال لم يردها، من قال لم يردها أخطأ وصحف في الكلمة من حيث الكتابة وأخطأ من حيث المعنى، والصواب أنه لم يردها. نعم.
وقد حكى في المطالع أنها رواية ابن السكن قال وهي وهم،
أن رواية ولم يردها. نعم.
وأشار بيده ألا أريدها، وسيأتي في رواية أبي حمزة عن الأعمش فناولته ثوبا فلم يأخذه والله أعلم.
وهذا الذي يؤكد ويوضح أنه لم يرده، لا أنه لم يردها. نعم.
باب 12. باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد،
يعني ما الحكم في ذلك؟
حديث 267. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا.
هذا الحديث أصل في أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة سفره إلى مكة للحج، ثم أطلق هذا الحديث وجعل قاعدة عامة يعني، فقالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إحرامه أو عند إحرامه، وأنه عليه الصلاة والسلام استعدادا للسفر ولأنه سيطيل أمر سفره وسيحرم وسيقضي أياما، بادر بأن أتى أهله طاف على أهله على نسائه كلهم، وكان الذي حدث أنه يغتسل كلما طاف على امرأة اغتسل ثم أتى المرأة الأخرى إلى أن قضى طوافه عليهن، ثم أصبح في اليوم الثاني بعد أن اغتسل محرما والطيب ينضخ من رأسه ومن شعره ومن مفارقه صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا حديث عائشة في الأول مصرح فيه أنه كان يغتسل مع كل امرأة، لكن جاءت رواية أخرى أنه كان يطوف على نسائه وثم يغتسل مرة واحدة، لكنه لما سئل قال إن هذا الغسل بعد الطواف أمرأ وأنشط وأنظف. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 267 طرفه فيه 270. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب إذا جامع ثم عاد، أي ما حكمه
عند جامع ثم أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى، ما حكم هذا الفعل؟
وللكشميهني عاود،
نعم، بدلا من عاد أي عاود المواطأة، نعم،
أي الجماع، وهو أعم من أن يكون لتلك المجامعة، أو
يعني أن تكون للمرأة الواحدة ولا لأكثر من مرأة، نعم،
أو غيرها. وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا يجب
وإنما هو جائز،
ويدل على استحبابه حديث أخرجه أبو داود
يعني
والنسائي
على استحبابه الغسل بعد كل مجامعة، نعم،
عن أبي رافع أنه طاف، أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قالت: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعل غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر،
يعني الغسل عند كل مواطأة.
واختلفوا في الوضوء بينهما، فقال أبو يوسف: لا يستحب،
يعني ما يستحب أن يتوضأ بين جماعين.
وقال الجمهور: يستحب،
نعم، لأن في ذلك التنظيف للمكان خاصة الفرج.
وقال ابن حبيب المالكي: وأهل الظاهر يجب،
أن يجب أن يغتسل أو أن يتوضأ، نعم.
واحتجوا بحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا.
يعني هل المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي أو الوضوء اللغوي؟ نعم.
أخرجه مسلم من طريق أبي حفص عن عاصم عن أبي المتوكل عنه. وأشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي أو
اللغوي، اللغوي
على الوضوء اللغوي
الذي هو مجرد الغسل، غسل الأعضاء والأطراف، نعم.
فقال: المراد به غسل الفرج،
نعم.
ثم رده ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث، فقال:
يعني أن يتوضأ الوضوء الشرعي،
فليتوضأ وضوءه للصلاة،
وهذا هو الوضوء الشرعي.
وأظن المشار إليه هو إسحاق بن راهوية،
نعم،
فقد نقل ابن المنذر عنه أنه قال: لابد من غسل الفرج إذا أراد العود. ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب بما رآه من طريق شعبة عن عاصم في حديث بما رواه من طريق شعبة عن عاصم في حديث أبي سعيد المذكور،
لا
كرواية ابن عيينة، وزاد: فإنه أنشط للعود،
فإنه أنشط للعود، نعم.
فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب،
يعني وليس للوجوب كما زعم بعضهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.